الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو أو عند حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم نقرأ الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.
هذه الذنوب قبيحة وهي أقبح الذنوب. أي الذنب أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ وكل ذنب من هذه الذنوب قرن بما يبين قبحه وشناعته. وأفظع الذنوب وأقبحها الشرك، وقد بين لماذا هو فظيع وقبيح في قوله: وهو خلقك. هذه قباحة الشرك، هذه قباحة الشرك وفظاعته وشناعته، أن هذا المخلوق الضعيف الآدمي هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي رزقه، وهو الذي عافاه، وهو الذي أنعم عليه، ثم يعبد غيره ويشكر غيره. هذه القباحة. لذلك الشرك كان أفظع الذنوب وأقبح الذنوب. الذنب الثاني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن ذلك أن يقتل ولده. لماذا يقتل ولده؟ خشية أن يأكل معه. نعوذ بالله، شيء فظيع. يقتل ولده، فلذة كبده وثمرة فؤاده يقتله من أجل الأكل، من أجل الطعام. يعني فظاعة وشناعة، قبح، منتهى القبح. لذلك كان في المرتبة الثانية بعد الشرك. والثالث: أن تزاني بحليلة جارك. تزاني، ولم يقل تزني، لأن الزنا قد يكون مرة واحدة، وقد يكون كرها أو ضغطا. أما تزاني معناه أنه أكثر من مرة، وأن هذا بمطاوعة المرأة ورضاها، وأنه قد أفسدها على زوجها ودنس فراشه. أيضا هذا قبيح، الزنا قبيح، ولكن الأقبح أن يكون بالجار، بحليلة الجار. لماذا؟ لأن المطلوب من الجار أن يصون جاره، وأن يحفظ حرمته، وأن يغار على عرضه، وأن يذب عن حريمه، وأن يكون صادقا معه وناصحا له. هذا المطلوب من الجار، فكيف يخونه في عرضه في حليلته؟ هذا من أقبح الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يزني الرجل في عشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، ولئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، لأن الجار حقه عظيم. فهذا الحديث يبين مراتب الذنوب، أن أعظمها الشرك، ثم قتل النفس، ثم الزنا. ولكن الشرك قبيح بالإطلاق، وأما قتل النفس فأقبحه أن يقتل ولده خشية أن يطعم معه، والزنا أقبحه أن يكون بحليلة الجار. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى ما يوافق هذا الحديث، وهو قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون. هذه الذنوب الشرك قتل النفس الزنا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هي الأثامة؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نسأل الله العافية. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم اقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو الشبه، ويقال له ند ونديد، وهو خالقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك.
هو الشبه. الشبه.
قال هو الشبه.
هي الشين عليها شدة مكسورة والباء عليها سكون. نعم أكمل.
قال هو الشبه ويقال له ند ونديد، وهو خالقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة بفتح الحاء المهملة الزوجة.
وسميت حليلة لأنها تحل له. حليلة الرجل هي زوجته، سميت حليلة لأنها تحل له. وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم. حلائل جمع حليلة. نعم.
جارك متفق عليه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والآية الأخرى: خشية إملاق.
الإملاق الفقر. نعم
يدخل في هذا الإجهاض.
أي نعم لا شك لا يجوز حتى الإجهاض فيه تفصيل. الإجهاض بعد نفخ الروح من قتل النفس بغير حق، أما قبل نفخ الروح ففيه تفاصيل العلماء ولكنه لا يدخل في قتل النفس. نعم.
وقوله: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجته التي تحل له. وعبر بتزاني لأن معناه تزني بها برضاها، وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على زوجها واستمالة قلبها إلى غيره، وكل ذلك فاحشة عظيمة. وكونها حليلة الجار أعظم، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويركن إليه. وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره، كان غاية في القبح. كان غاية في القبح. والحديث دليل أن أعظم المعاصي الشرك، ثم القتل بغير حق، وعليه نص الشافعي، ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها.
صحيح. هنا سؤال يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال والنساء؟ خاتم الحديد لا يجوز لبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إنه حلية أهل النار. الخاتم الحديد المصنوع من الحديد لا يجوز لبسه، هو حلية أهل النار مطلق، لا للرجال ولا للنساء. أما خاتم الذهب يجوز للنساء دون الرجال كما معروف، والفضة يجوز للجميع. الحديد لا يجوز على الجميع لأنه حلية أهل النار. والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره صححه الشيخ الألباني أن رجلا لبس خاتم من ذهب فألقاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فالرجل لبس خاتما من حديد، فقال النبي: هذا شر، هذا حلية أهل النار. يعني خاتم الحديد أشر من خاتم الذهب لك أيها الرجل. والنبي قال حلية أهل النار، وهذا التعليل يقتضي أن لبسه لا يجوز لا على الرجال ولا على النساء، لأن الجميع مطلوب منه أن لا يتشبه بأهل النار. نعم. الحديث الذي بعده
قول الصحابة التمسوا خاتم الحديد،
ما يدل على جواز لبسه؟ قول الصحابي، قوله في حديث سهل بن سعد الساعدي في المرأة التي وهبت نفسها، التمس ولو خاتم من حديد، لا يقتضي جواز لبسه، لأنه قد تنتفع به المرأة بشيء تبيعه مثلا أو ما 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 يلزم من ذلك. ثم إن هذا الحديث، هذا شر، هذا حلية أهل النار صريح، والتمس خاتم ولو خاتم من حديد غير صريح، وإذا تعارض الصريح مع غير الصريح قدم الصحيح كما هو معروف. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل، شتم الرجل والديه.
شتم الرجل صحيح.
شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
يقول السائل: أشكل علي الساعة سيرها من حديد، يعني الجلد من حديد، ما في شيء، لأن الساعة لا يراد بها الزينة، المقصود المنع من التحلي بالحديد. أما الساعة والنظارة مثلا إذا كانت فيها شيء من الحديد ما في بأس. طيب، هذا الحديث هذا الحديث من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، كيف يسب الرجل والديه؟ يجلب ويجر عليهم السب، وذلك بأن يعتدي على آباء الناس وأمهاتهم، فالناس يردون عليه بالمثل. هذا المعنى، المعنى أن هذا الرجل، هذا الولد، من عقوقه ومن خيبته أنه يستطيل بلسانه على آباء الناس وأمهاته، والناس لن يسكتوا، سوف يستطيلون على أمه وأبيه، وبهذا يكون قد لعن أمه وأباه، ولكن بطريق غير مباشر. ولذلك فليتقي الإنسان ربه في أمه وفي والده، لا يجر عليهم لعنة أو سبا أو شتما أو منقصة. يقولون: ولد من هذا؟ ولد فلان. والله إن أبوك ما ربك، الحق مو عليك، هكذا يقول، الحق على أبيك أو على أمك. لماذا جر هذه المسبة على أمي وأبي بتصرفاتي الحمقاء بمعاصي وذنوبي؟ فالإنسان لا يجوز له يا أخواننا أن يجر على أبيه أو على أمه شتما أو سبا أو منقصة أو حتى يعني صورة شوها بتصرفاته، ولا سيما الاعتداء على الناس بشتم آبائهم وشتم أمهاتهم. يقول للرجل: لعنة الله على أبيك، لعنة الله على أمك، هكذا يقول للناس، ما يجوز. هذا اللعن يا أخواننا من الكبائر، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه لعن أبا الرجل، ولا يجوز لأحد أن يلعن. المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، المؤمن لسانه نظيف ما يلعن. بعض الناس الآن مع الأسف لقلة إيمانه وضعف أخلاقه كلما عرض له شيء لعن، الله يلعنك، الله يلعنك، لعنة الله عليك، هكذا يتفننون فيها وما يشعرون خطورة اللعن. اللعن عظيم. جاء مرة واحد يريد خبز، الخبز ما فيه، فقال: عنده خبز؟ يقول للخباز، الخباز قال: معك، انتهى. قال: الله يلعنك. طيب الله يلعنه ليش؟ الرجل نفذ الخبز عنده، لكن هذا للتهاون، متهاون، متهاون باللعن، يعني كلما عرض له شيء، كلما غضب له شيء لعن. هذا ليس بمؤمن. المؤمن ليس بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، يحرمون من هذا المنصب العظيم. لعان كيف هذا يشفع ويشهد؟ ما يستحق، ما يستحق هذه الكرامة، والله المستعان. إذن أولا لأنه لعن، ثانيا هذه كبيرة أن يقول للرجل لعن الله أباك، كبيرة من جهة أخرى أن هذه الكلمة تجر اللعنة على أبيه وعلى أمه. ولو جرت اللعنة على أبيه أو على أمه فكأنما لعن هو بنفسه أباه وأمه، لأنه تسبب في ذلك، تسبب في هذا، وبذلك تكون هذه من الكبائر. نسأل الله العافية. نعم، اقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. قوله شتم الرجل والديه أي يتسبب إلى شتمهما، فهو من المجاز المرسل من استعماله المسبب في السبب. وقد بيّنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجوابه عمن سأله بقوله نعم، وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما، ويأثم الغير بسبه لهما. قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن
سد الذرائع أصل عظيم من أصول الإسلام، والذريعة الوسيلة، والمقصود سد الطريق المفضي إلى الحرام. هذا المقصود بسد الذرائع، أن سد الطريق الذي يفضي إلى الحرام أو أنه يفضي للممنوع. وإن يسر الله عز وجل لنا نلقي درسا خاصا بهذا الأصل، سد الذرائع إن شاء الله. نعم، ويؤخذ منه
أنه إن آل أمره إلى محرم حرم عليه الفعل، وإن لم يقصد محرم. وعليه دل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واستنبط منه الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه، والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة، والعصير لمن يتخذه خمرا. وفي الحديث
ليه المنع هذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. نعم.
ولو في الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب، لأن الذي يسب أبا الرجل قد لا يجازيه بالسب، لكن الغالب هو المجازاة.
ولذلك الفقهاء يقولون في القاعدة الفقهية: الغالب، العبرة بالغالب، العبرة بالغالب وليس بالنادر، العبرة بالغالب الشائع وليس بالقليل النادر. نكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.